أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ولو وجد ميتة وطعام الغير فطعام الغير أولى إن بذله مالكه بغير عوض أو بعوض، هو أي المضطر قادر عليه في الحال أو في وقت طلبه، سواء كان بقدر ثمن مثله أم أزيد على ما يقتضيه الإطلاق، وهو أحد القولين. قلنا سابقا بأنه يجوز للإنسان المسلم إذا اضطر يجوز تناول المحرم، وذكرنا أيضا بأنه لو كان عنده من المضطر من الأمور المحرمة التي يحرم تناولها اختيارا خمر وغير خمر، قلنا بأنه كثير من الروايات يستظهر منها أنه شنه في تشديد على تناول الخمر، بمعنى أنه إذا كان عندك خمر وعندك غير خمر من الأمور التي يحرم تناولها لا يجوز لك أن تختار الخمر، بل يجوز لك أن تختار غير الخمر. الآن لو عندك ميتة وعندك طعام الغير، ميتة هي ملكك وطعام الغير غير يعني ليس ملكا لك، هل يجوز لك أن تختار طعام الغير أو شنه؟ يجب عليك أن تختار الميتة. بلي، نقول إن كان طعام الغير الذي وجده المضطر قد بذله صاحبه بعوض أو بغير عوض، بالنتيجة هو عنده طعام الغير وعنده ميتة، الميتة ملك إله وعنده طعام الغير، إذا كان طعام الغير ذلك الغير صاحبه مالكه يبذله بعوض أو بغير عوض، فشنه؟ يجب عليك أن تختار طعام الغير أيها المضطر، ولا يجوز لك أن تأكل الميتة. طيب، لنفرض أنه طلب العوض ولكن طلب بأزيد من المثل، نقول إن كان قادرا على أن يبذل ذلك الأزيد أيضا وجب عليه. لماذا؟ لأنه لم يكن مضطرا للميتة بخصوصها، ما دام هو قادر على أن يبذل العوض ولو كان أزيد في طعام الغير وكان الغير باذل له، بعد شنو؟ يتعين عليه أن يأكل الطعام الحلال ولا يحق له أن يذهب إلى، لأنه مو مضطر يعتبر الآن. وهذا طبعا أحد القولين، أما هناك قول آخر يقول لا يجب عليه أن يبذل الأزياد، لذا قال وقيل لا يجب. من هو اللي قال؟ الشيخ في المبسوط. لا يجب بذل الزائد عن ثمن مثله وإن اشتراه به، يعني بذلك الزائد على المثل، كراهة للفتنة، ولأنه كالمكره على الشراء، بل له قتاله لو امتنع من بذله، ولو قتل أهدر دمه، وكذا لو تعذر عليه الثمن. بعض الفقهاء قال يجب عليك أن تختار شنه؟ الخيار الثاني، يعني أنت أيها المضطر إذا دار أمرك لرفع هذا الاضطرار بين أن تأكل ميتة وتختار أو تختار طعام الغير، نقول تختار طعام الغير، لكن الشيخ الطوسي يقول يختار طعام الغير ولكن مو واجب عليه أن يدفع أزيد من ثمن المثل. ليش مو واجب عليه أن يدفع أزيد من ثمن المثل؟ يقول حتى لو شراه، حتى لو شراه، يعني أنا مضطر واشتريت ذلك المضطر له بأزيد من ثمن المثل، ليش دفعت أنا؟ دفعت لأني أنا ما بيأت خانق وياه وأهذر عليه، ذاك هو ما يجوز لا يأخذ الزيادة، الزيادة ما يجوز لا يأخذها. هذا واحدة، وثان وهذا يعتبر من مصادق المكره، يعني هو أنا مكره على أن أبذل الزائد، عرفت شلون؟ فإذا كان مكره على أن أبذل الزائد رفع عن أمتي ما أكره عليه، فلا يجب علي أني أنا أدفع شنه؟ الزائد. بل يترقى الشيخ الطوسي، شوف الترقي، يقول لو امتنع يعني ذلك الغير يبذل بالأزيد لكن بأقل من الأزيد ما يبذل، يعني بالمثابة المثل ما يبذل طعامه للبيع للمضطر ليبيعه على المضطر ما يبذل، يقول يجوز قتاله، يجوز قتاله لو امتنع من بذل طعامه بثمن المثل. طيب يجوز قتاله؟ قال نعم، بل لو أهدر دمه كان دمه هدرا. يعني لو أنا المضطر قتلته واتفقنا نقتل، أقول له أنا بعني الطعام، أنا جعس أموت، أنا مشرف على الهلاك، بعني الطعام بثمن المثل كله، فوقع القتال بيننا. لنفرض أن هذا صاحب المال قتل، نقول دمه هدر ولا يجب على المضطر أن يدفع ديته. واضح الفكرة؟ لذا قال بل له قتاله لو امتنع من بذله، يعني بثمن المثل، ولو قتل أهدر دمه. وقتل يعني أهدر دمه، يعني شنو؟ يعني يكون دمه هدرا. وكذا لو تعذر عليه الثمن، أصلا أنا ما أقدر أدفع، هو يبذل يبيع بس يقول ادفع الثمن، أقول له ما عندي ثمن، عطني ولو شنو دين، لا ما يرضى، يجوز لي قتاله ويكون دمه هدرا لو قتل. والأقوى مزين، إيش عندك أنت يا الشهير الثاني؟ قال الأقوى وجوب دفع الزائد مع القدرة، لأنه اللي هو الرأي الأول المشهور، لأنه ما في ضرورة إذا أنا المضطر مبذول لي طعام الغير ولو كان بثمن أزل وأنا أقدر عليه، ما دام أني أنا أقدر عليه من أين الضرورة؟ ما في ضرورة. فالأقوى أنه يقال به شنه تعيين شراء طعام الغير ولو كان بثمن أزيد. والأقوى وجوب دفع زائد مع القدرة لأنه غير مضطر حينئذ، والناس مسلطون على أموالهم، ذاك مسلط على ماله، يا أخي ما يريد يبيع إلا بهالقيمة، بعد ماذا نفعل له؟ واضح الفكرة؟ وإلا يكون ذلك بأن لم يبذله مالكه أصلا أو بذله بعوض يعجز عنه المضطر، أكل الميتة إن وجدها، أما يقاتله ما يقاتله هذا لا. واضح الفكرة؟ قاتله ذي صعب ذي فتوى خطيرة من الشيخ الطوسي، انصافا خطيرة. نعم عنده ميتة ما يروح يقاتل يكون دم هدر، عنده ميتة حسب الفار يأكل الميتة يسد رمقه وانتهى. وهل هو أكل الميتة على سبيل الحاتم أو التخير بينه وبين أكل طعام الغير على تقدير قدرته على قهره عليه؟ ظاهر العبارة الأول. يقول زين لما احنا نقول يأكل الميتة هو ذا على نحو الوجوب أو لا يتعين أكل الميت، لكن أو على أنه يكون أحد الخصال، يعني أحد التخيرات له، يعني إما يأكل الميتة أو يقهره عليه، ما لازم يصير قتال بس يقهره يغصبه من عنده، يغصب طعام الغير، مخير بين هذا وهذا أو لا. لما يقول يتعين أكل الميتة يتعين أكل الميتة، خلاص يقول يتعين أكل الميتة، ظاهر العبارة فعلا عبارة مصنف ظاهرها الشكل. يقول وهل هو يعني أكل الميتة على سبيل الحتمة والتخير بينه وبين أكل الطعام طعام الغير على تقدير قدرة المضطر على قهر المالك عليه؟ ظاهر العبارة الأول، يعني يتحتم أكل الميت ولا يروح يقهره ويروح يقاتله. وقيل ليش؟ يعني يا أخي احنا بنحفظ إنسان من التلف، بعد احنا نسبب الآن إنسان من التلف، نسبب إنسان في التلف، روح نقاتل صاحب الطعام. وقيل بالثاني، يعني بالتخير بين أكل الميت وبين شنه أكل مال الغير قهرا. وقيل بالثاني لاشتراكهما حينئذ في التحريم، وشركتهم في التحريم يعني شنه؟ لأن هم ذي محرم عليه وذي محرم عليه، وبالنتيجة شنه؟ لا الأنصاف أنه صحيح في قياس لكن مع الفارق، صحيح هذا محرم عليه وهذا محرم عليه، ولكن أكل الميتة في جنبة عدم إتلاف الغير، لأن ذاك رايح يقاتله. واضح الفكرة؟ فشنه يدفع أمره بأقل الضررين. وفي الدروس أنه مع قدرته على قهر الغير على طعامه بالثمن أو بدونه مع تعذره لا يجوز له أكل الميت، بل يأكل الطعام ويضمنه لمالكه. في الدروس إيش قال؟ هنا في اللمعة قال يتحتم عليه طعام شنه الميت، إذا ما يريد ذاك أصلا ما يبي يبذل طعامه، أو يريد يبذل طعامه بمال يعجز عنه المضطر يتعين عليه أكل الميتة، هذا وضح. ولكن وين هالكلام الحكم؟ الحكم ذكره في اللمعة، أما في الدروس قال لا، إذا دار الأمر بين أكل الميتة وبين أن يقهر يقهر الغير بأخذ طعامه، يقول يقهر الغير بأخذ طعامه سواء بعوض، يقول لا أخذ هذا أنا ما عندي غير له مثلا هذا القدر من المال أخذه وانتهى الموضوع، أو لا يعني أعطيه ثمن ثمن المثل، أو لا أصلا هو ما يقدر أصلا شو اسمه يعجز عن ما عنده المال الذي، فشنه يتحتم عليه أن يأخذ طعام الغير وبعدين يدفع له المال، إذا ما عنده يدفع له بعدين، يقول أو بدونه مع تعذره، يعني وبدونه بعد تعذره شنو يعني؟ قال وفي الدروس أنه مع قدرته، يعني المضطر مع قدرته على قهر الغير على طعامه بالثمن، أو بدونه مع تعذره، يعني يقهر الغير يأخذ طعام الغير من دون أن يعطيه ثمن، ليش؟ لأنه ما عنده، لا يجوز له أكل الميتة، بل يأكل الطعام ويضمنه لمالكه، فإن تعذر عليه قهره، فإن تعذر عليه قهره أكل الميتة. متى تصل النوبة إلى أكل الميتة؟ إذا تعذر القهر الغير، يقول لك هذا عنده جنود وكذا ما أقدر أقهران يقتلوني يا جماعته مثلا، ذاك محصن أنا ما أقدر، حتى عندي سلاح لكن هو يعني جنود وكذا قطن يقتلوني، فلذلك شنه يعرف أنه ما يستطيع قهر الغير، لذلك وهو حسن. يقول هالتفصيل اللي في الدروس حلو، ليش حلو؟ لأن تحريم مال الغير عراضي بخلاف الميتة. يقول احنا لما نراجع أدلة حرمة الميتة، حرمة الميتة في أصلها ذاتية بخلاف حرمة التصرف في ملك الغير. حرمة التصرف في ملك الغير هو أصل الطعام في حد ذاته حلال، غاية ما كأنه متعلق بحق الغير، فإذا كنتم تعطيه فلوس بالنتيجة بعدين، بعد ليش تصل النوبة إلى الميتة؟ ما تصل النوبة إلا إذا أصلا ما يقدر يقهر عليه ولا حينئذ تصل النوبة إلى الميتة، لأن شكلتك جاي عيد حرمة الميتة حرمة ذاتية في حد ذاته لا يجوز أكله بخلاف طعام الغير. ويقول وهو حسن لأن تحريم مال الغير عراضي بخلاف الميتة، وقد زال التحريم العراضي لمال الغير بالاضطرار، وقد زال، زال يعني شنو زال؟ أي تحريم، التحريم العراضي لمال الغير زال بالاضطرار فيكون أولى من الميتة. وقيل إنه حينئذ، يعني حين اضطراره لأن يأكل طعام الغير قهران، وقيل إنه حينئذ لا يضمن الطعام للإذن في تناوله شرعا بغير عوض. يقول شلون إحنا نقبل هذا التفصيل الذي ذكره الشهيد الأول قدس الله تربته الزاكية في الدروس، شلون إحنا نقبله والحين الواقع تقول يضمن له فيما بعد؟ شو يضمن له فيما بعد؟ هو إذا يبي يعطيه ما يرضى، أجاز الشارع أن يأخذه قهر، إذا أجاز له الشارع أن يأخذه قهر نحن ضمن لا بعد، لكن الإنصاف أنه لا تنافي بين هذا، يعني يمكن أنه الشارع يأذن له بأن يقهره عليه، ولكنه مو معناته أنه لا يضمن، يمكن أن يقال بأنه يجب أن يضمن، لذلك هذا قال وقيل فيه ضعف، يعني هذا القول وقيل إنه حينئذ حين الاضطرار لطعام من غير لا يضمن الطعام لمالك الطعام إلا الإذن في تناوله شرعا بغير عوض، والأول أقوى، يعني ضمان طعام الغير أقوى. ليش؟ جمع بين الحقين، بين حق صاحب الطعام لأنه مالك لطعامه، وبين شنه جمع بين شنه بينه وبين حق المضطر أنه يحق له أن يأكل منه ولا تصل النوبة إلى الميت. وحينئذ فاللازم مثله أو قيمته، النتيجة يجب عليه أن يضمن طعام الغير ما دام أنه تعين شرعا أن يختار طعام الغير دون الميتة، يجب عليه أن يضمن المثل أو القيمة، وإن كان يجب بذل أزيد لو سمح به المالك. والفرق أن ذلك دفع الزيادة كان على وجه المعاوضة الاختيارية، بلي قال يجي واحد يقول تعال ما الفرق بين هذا المثال والمثال الأولي؟ المثال الأولي لأنه هنا جاي يدفع زيادة، في الأولي في الصورة الأولية، شوف لاحظ الصورة الأولية احنا أشرنا لها، بلي يعني الآن لما احنا نجي نقول أنه في الصورة الثانية، في الصورة الثانية نقول أنه يجب أن يدفع المثل أو القيمة مع أنه يحق له أن يطالب بأزيد، عرفت الفكرة؟ هنا لأن المعاوضة معاوضة اختيارية، ليش المعاوضة معاوضة اختيارية؟ يعني نفرض أنه طلب الأزيد، طلب الأزيد ولا عنده، صح، هذا فرض المسألة ولا عنده. وبعدين قلنا أنه يجب عليك أن تضمن له، تختار، ما تختار الميتة، تختار الطعام الغير وتضمن. ليش؟ وهناك قلت شنو؟ تقهره عليه ولا تضمن. قال هنا لأن المعاوضة معاوضة اختيارية، يعني هو قال أنا أبذل، أنا أعطيك إياه لكن تعطيني أزيد. إذا أزيد إذن يجب عليك أن تضمن له المثل أو القيمة، ولو كان هناك مطالبة أزيد. واضح الفكرة؟ أما بخلاف هناك، عرفت شلون؟ بخلاف هناك في تلك الصورة نفرض أن المسألة ما كان عارض هو طعامه، ما يبي يبيع مثلا، واضح الفكرة؟ حينئذ يستطيع أن يقهره ويأخذه، واضح الفكرة؟ لذا قال والفرق أن ذلك، يعني في الصورة اللي لو طلب الزيادة مع ذلك تعطيه الأزيد تضمن له المثل أو القيمة، وهناك لا. قال كان والفرق أن ذلك، يعني هالصورة ذي، كان على وجه المعاوضة الاختيارية، يعني المالك راضي بدفع ماله طعامه للمضطر، عرفت شلون؟ بالنتيجة فله أن يطالب بزيادة، فإذا كانه أن يطالب بزيادة بالنتيجة الزيادة إن كانت مثلية المثل وإن كانت قيمية القيمة. وهذا على وجهي، وهذا شنه يعني قهر المالك على دفع الطعام، فلا يجب إعطاء الزيادة لو كان مثلا ما عنده، نفرض، عرفت شلون؟ يقولوا هذا على وجه إتلاف مال الغير بغير إذنه، وموجبه شرعا هو المثل أو القيمة. الخلاصة، الخلاصة يقولوا حيث تباع له الميتة، أي ميتة يأكل؟ قال فميتة مأكل اللحم المأكل أولى من غيره. يعني لو عندك أنت ميتتان، ميتة مأكل اللحم، ميتة غير مأكل اللحم، مش تختار؟ تختار ميتة مأكل اللحم. نزيه وحيث تباع له الميتة، في ميتة المأكل أولى من غيره، من غير المأكل، ومذبوح ما يقع عليه الذكاة أولى منهما. يعني نفرض أنت عندك ميتة، عرفت شلون؟ ميتة مأكل اللحم، وعندك ثاني مذبوح لكنه غير مأكل اللحم لكن يقع عليه الذكاة ومذكى، أكل هذا ولا أكل ميتة؟ نقول أكل اللي ما يقع عليه الذكاة. يعني نفرض أنت عندك ثعلب مذكى شرعا، وعندك خروف ميت ميتة، تختار الثعلب ولا ليش؟ لأن الثعلب مذكى، ولا تختار شنه؟ الميتة. يقول ومذبوح، يعني تختار المذبوح، مذبوح ما يقع عليه الذكاة كالذئب والثعلب أولى منهما، أولى من شنه؟ من الميتتين، ميتة المأكل اللحم وميتة غير مأكل اللحم. بالنتيجة المذبوح أولى من الميتة، سواء كانت ميتة مأكل اللحم وميتة غير مأكل اللحم، المذبوح المذكى أولى. زين، ومذبوح الكافر والناصب أولى من الجميع، أولى من الجميع. شنه؟ يعني مذبوح الكافر والناصب الذي يحرم في حالة الاختيار يكون أولى في حالة الاضطرار من جميع ما ذكر، من ميتة المأكول وميتة المحرم، أو أولى بعد من شنه؟ من مذبوح ما يقع عليه التذكية مثل الثعلب والذيب. يعني أنت مثلا عندك الآن كافر، عرفت شلون؟ وذكى مأكول اللحم، وعندك شنه؟ ميتة مأكول اللحم. نقول هذا مذبوح الكافر أو الناصب أولى من شنه؟ من ميتة مأكول اللحم، لأن ذا مذبوح، واضح؟ زين، عندك مذبوح كافر أو ناصب، وعندك تميك، عندك ميتة غير مأكول اللحم، نقول له مذبوح الكافر أو الناصب أولى من شنه؟ ميتة غير مأكول اللحم. بعد لو عندك أنت مذبوح شنه؟ مذبوح كافر أو ناصب، وعندك مما لا يقع عليه التذكية ومذكى مثلا مثل الذيب وكذا، مذكى، وعندك مذكى من قبل شنه؟ كافر أو ناصب. إذا كان المذكى من قبل الكافر أو الناصب مأكل اللحم، تأكل هذا ولا تأكل شنه؟ الذي ذكاه مسلم ولكنه لا يؤكل مثل الذئب والثعلب. وضح إن شاء الله. يقول الخامسة عشر، يستحب غسل اليدين معا وإن كان الأكل بأحد إحداهما. أنت بتأكل باليمنى لكن مستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام، قبل الطعام وبعده. فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أوله ينفي الفقر، غسل اليدين قبل الطعام ينفي الفقر، وآخره ينفي الهم. وقال عليه السلام غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر الدسم، وإماطة للغمر الدسم عن الثياب، لأنك إذا تغسل يدينك تؤخر دسومة اليدين، فإذا أخرت دسومة اليدين تؤخر الدسومة، تبعد، تجنب الثوب عن الأوساخ. وإماطة الغمر عن الثياب ويجلو في البصر. غسل اليدين يجلو في البصر ليش؟ لأن إذا ما تغسل يدينك ويبقى دسومة مثل بعضهم أول. عرفت يقول لك والله زين، عرفت شلون؟ ترى شو يصير يعني؟ كل بكتيريا وتعفن ويجلب الأمراض يضع في البصر. وقال الصادق عليه السلام: من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في ساعة من موجبات زيادة الرزق، وعوفي من بلوى جسده، يعني جنبنا الأمراض، ومسحوما بالمنديل ونحوه في الغسل الثاني. يعني يستحب شنه؟
بعد الطعام،
بعد الطعام أن يمسح بالمنديل، ما بقابل يعني في الغسلة الأولى قبل الطعام ما تمسحهم بالمنديل، بل البركة باقية ما دام الماء باقي في اليدين، بخلافه بعد الأكل. بعد الأكل بعد أن تغسلهم يستحب شنه؟ أن تمسحهم بالمنديل، ومسحهما بالمنديل ونحوه في الغسل الثاني وهو ما بعد الطعام دون الأول، فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد. والتسمية، يعني يستحب التسمية، هذه كل مستحبات اللي بتجينا، ويستحب التسمية عند الشروع في الأكل، فعن النبي تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله، فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا وضعت المائدة حفتها 4000 ملك، فإذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة بارك الله عليكم في طعامكم، ثم يقولون للشيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم، فإذا فرغوا فقالوا الحمد لله قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربهم، وإذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان ادنوا يا فاسق فكل معهم، فإذا رفعت المائدة ولم يذكر اسم الله عليها قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم جل وعز. إنزين، لو تعددت الألوان يستحب التعدد؟ نعم. قال: ولو تعددت الألوان، الألوان يعني أنواع الأطعمة، ألوان المائدة سم على كل لون منها. روي ذلك عن علي عليه السلام، وواقعته مع ابن الكوى فيه مشهورة. خلينا نقرأ رواية ابن الكوى، واقعته مع ابن الكوى. الرواية أحمد بن محمد عن ابن الفضال عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ضمنت لمن يسمي على طعامه أن لا يشتكي منه، ما يشتكي من طعامه. فقال له ابن الكوى: يا أمير المؤمنين، لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه وأذاني. إلا يبي يكذب أمير المؤمنين، اللعين هذا. طيب، واحد الخوارج، يا أمير المؤمنين، لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه وأذاني. فقال: لعلك أكلت ألوانا فسميت على بعضه ولم تسمي على بعض يا لوكع. طيب، وروي التسمية على كل إناء على المائدة وإن اتحدت الألوان. طبعا هذا أفضل، لأن في ذكر الله وذكر الله حسن على كل حال. ولو نسيها، أي التسمية في الابتداء، تداركها في الأثناء عند ذكرها. وروي أن الناس يقول بسم الله على أوله وآخره. ولو قال في الابتداء مع تعدد الألوان والأواني بسم الله على أوله وآخره، أجزأ عن التسمية عن كل لون وآنية. واضح المطلب. وروي إجزاء تسمية واحدة من الحاضرين على المائدة عن الباقين عن الصادق عليه السلام رخصة. بلي، خلينا نقرأها الرواية. عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا حضرت المائدة فسمى رجل منهم أجزاء عنهم أجمعين. لكن هذا خلاف الأفضلية وخلاف الاستحباب مهما كان. واضح الفكرة. يجزي أما شنه؟ يعني الفاضل، لأن ذكر الله مستحب في ثواب يفوت عليهم. ويستحب الأكل باليمنى اختيارا، ولا يجي واحد يستحتج عليه يقول والله إذا ذا خلاص إذا ذا سمى يجزع الباقين، يعني الثواب هم ينحسب للجميع. لا، هذا مو من استفيده أن ينحسب الثواب للجميع. لو واحد قال والباقي ترك، منين استفيده؟ أقصى ما يستفاد منه أنه يسقط استحباب مثلا التسمية، لكنه شنه؟ الثواب. أي لعله رخصة. ويستحب الأكل باليمنى اختيارا، أما في الاضطرار يجوز مع اليسرى. ويستحب الأكل باليمنى اختيارا ولا بأس باليسرى مع الاضطرار. فعن الصادق عليه السلام: لا تأكل باليسرى وأنت مستطيع وأنت تستطيع. وفي رواية أخرى: لا يأكل بشماله ولا يشرب بها ولا يتناول بها شيئا. أصلا تناول ما يتناول بها وش يستحب عاد؟ ويستحب بدأة صاحب الطعام، أول ما يبتدي صاحب الطعام بالأكل لو كان معه غيره، وأن يكون آخر زين لو كان هو وعياله جوي على أولاده مو أجنبي. أم نفس الحكاية يستحب؟ أي نعم، لأنه هو ولا المالك، صاحب الطعام يعني مالك الطعام، واضح الفكرة؟ بلي. وأن يكون آخر من يأكل ليأنس القوم ويأكلوا، أول واحد هو يبتدي وآخر من يقوم عن المائدة على المائدة. روي ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وآله معللا بذلك، يعني ليأنس القوم ويأكلوا، معللا في الرواية معلل. بعد شو استحب؟ ويستحب أن يبدأ صاحب الطعام إذا أراد غسل أيديهم في الغسل الأول بنفسه. الآن يريد أنهم يغسلون المائدة، أحضرت الطبق المحشى وقال يقول لهم قوموا تغسلوا، أول شيء يبتدي هو مستحب يبتدي يغسل. ها، ويبدأ صاحب الطعام إذا أراد غسل أيديهم في الغسل الأول بنفسه ثم بمن على يمينه دورا إلى الآخر، وفي الغسل الثاني بعد رفع الطعام يبدأ بمن على يساره ثم يغسل هو أخيرا. وضح المطلب. روي ذلك عن الصادق عليه السلام معللا ابتداءه أولا لئلا يحتشم أحد. ليش أنا أبتدي أغسل قبل الطعام؟ أنا أول واحد، حتى يشجعونهم رحمي يغسلون، لأن أنا إذا ما غسلت يدي هم يقومون ينتظروني يشوفوني يقوم غسلت، يعني معناته بيبتدي الأكل. أنا غسلت يعني هم يتشجعون يقوم يغسلون، أما إذا أنا قاعد مبرضة أغسل شون يتشجعون يغسلون حتى يبتدون في الأكل. واضح؟ معللا ابتداءه، معللا ابتداءه أولا لئلا يحتشم أحد. إنزين، وتأخيره آخرا، هو آخر واحد يصير يقول وتأخيره آخرا بأنه أولى بالصبر على الغمر، هو لازم يتحمل الصبر، يخلي غيره يغسل بعد الطعام، يغسلون يديهم بعد أن أكلوا، يصير هو آخر واحد أن يتحمله يصبر على جسومات الذنب، وهو بالتحريك ما على اليد من سهك الطعام، رائحة الطعام وزهمته، يعني السمنة التي تقع على اليد. وفي رواية أنه يبدأ بعد الفراغ بمن على يمين الباب، حرا كان أو عبدا، ويجمع غسالة الأيدي في إناء واحد، لأنه يورث حسن أخلاق الغاسلين. والمروي عن الصادق عليه السلام اغسله، أنا بشرحه ما بعد شرح هذا المطلب، بشرحه بس أنا أقرأ الرواية. والمروي عن الصادق عليه السلام اغسلوا أيديكم في إناء واحد تحسن أخلاقكم، ويمكن أن يدل على ما هو أعم من جمع الغسالة فيه. رجاء الالتفات، المصنف والمشهور ايش قال؟ وقال ويستحب ان يجمع غسالة الايدي في اناء واحد. ظاهر العبارة هذه، ظاهر العبارة رجاء الالتفات زين، ظاهر العبارة انهم لو غسلوا ايديهم في اناء واواني متعددة يستحب ان تجمع في اناء واحد، هذا ظاهر العبارة. ايش قال هو؟ ويجمع غسالة الايدي في اناء واحد، ويجمع غسالة الأيدي في إناء واحد. نفهم هالشكل، ذي غسل ذي غسل ذي غسل بعدين يجمعونه في إناء واحد. يقول الشهيد الثاني لعل أنتم تشتغلون منين جبتوا ذي مستند؟ شنو إذا مستند ظاهر الرواية هذه؟ اغسلوا أيديكم في إناء واحد تحصل أخلاقكم، مو هذا قصدكم؟ إذا هذه الرواية قصدكم في المستند لهذا الحكم يا أخي، المستند هذا يستفاد منه الأعم، فارق يعني شو الأعم؟ أعم من أن نجمعهم بعدين يعني نغسلهم كل واحد في آنية بعدين نجمعهم في إناء واحد، أو لا نأتي بآنية واحدة فيها ما طشت ونقول يا سيد محمد غسل يدك فطشت غسل يدك، بعدين شيخ عبد الله يغسل جسمه يده في نفس الطشت، هكذا هذا يستفاد منه ولا مستفاد؟ لازم تجمع في إناء واحد يعني تصور متفرق بعدين يجمعهم في إناء واحد؟ لا، الأعم هذا مستند هذا. شوف ايش قال، اغسلوا ايديكم في اناء واحد يعني في طشت واحد انتهى الموضوع، مو لازم انه اول شيء في متفرق بعدين يجمع في اناء واحد. واضح الفكره؟ الذي فهمه المصنف لا، الاعم. يقول ويمكن ان يدل هذا المستند اللي هو الروايه اغسلوا ايديكم في اناء واحد تحسن اخلاقكم، ويمكن أن يدل على ما هو أعم من جمع الغسالة فيه. ليش لازم نفرضنا جمع يعني قبل متفارق ما دي نجمع الغسالة؟ لا، من أول شيء يصير الغسالة هي واحدة في ماء واحد في طشق واحد، وكل واحد يغطي يده ويغسله وخلاص. بعد شو يستحب؟ ويستحب أن يستلقي بعد الأكل على ظهره ويجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى. رواه البيزنطي عن الرضا عليه السلام، ورواية العامة بخلافه من الخلاف. العامة رووا خلافنا، يعني يضع رجله اليسرى على رجله اليمنى، يقول يجل يخلفون بس. ويكره الأكل متكئا، المهم الذي يهمني في هذا المطلب واللي هو أن يستغلق بعد الأكل. العامة شلون خالفوا؟ العامة ما قالوا بدل ما تصير على ظهرك تصير على باطنك، لا. اللي يهمني هذا، العامة خالفوا وما قلنا إحنا يستلقي على ظهره ويجعل رجله اليمنى على اليسرى، صح ولا لا؟ هم قالوا اليسرى على اليمنى، هذا اللي خالفوا فيه. ويكره الأكل متكئا ولو على كفه، يعني يقعد هالشكل متكئ على مثلا على بذراعه أو على كفه، يسوي هالشكل ويقعد يأكل، ها، يكره الاتكاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يأكل متكئا منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه. روي ذلك عن الصادق عليه السلام. وروى الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام عدم كراهة الاتكاء على اليد في حديث طويل آخره لا والله ما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذا قط، يعني الاتكاء على اليد حالة الأكل، ما روى أنه نهى عن الاتكاء على اليد أثناء الأكل. وحمل على أنه لم ينهى عنه قط عنه لفظا، وإلا فقد روي عنه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يفعله كما سلف، وحمل فعل الصادق على بيان جوازه. الشاهد، هل يوجد تنافي بين الكلامين؟ عندنا المشهور يقول يكره الاتكاء في أثناء الأكل، في أثناء تناول الطعام سواء على اليد أو على الكف بخصوصه، بالنتيجة يكره. لكن في رواية تقول أن النبي لم ينهى عنه، كيف نجمع بينهم؟ إن ذا اسمه الواقع يمكن الجمع بينهما، أنه يجوز الإمام كلام ذا أنه والله ما نهى النبي، صحيح ما نهى النبي، وأقصى ما يستفاد شنه الجواز، واضح الفكرة. لكن أنه كراهة لا توجد، من يقول ما في كراهة؟ إحنا أقول لك رواية ذلك عن الصادق عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل متكئا منذ بعثه، لكن هذا ما في نهي. يعني أنت إن كان كلامك أيها الشهيد الثاني تريد أن تقول أنه لا توجد كراهة، كلامك عدل. أما إذا تريد أن تجمع تقول أنه لا منافات، إنما هذا يجوز ولكن فيه كراهة، نقول الواقع الكراهة لم تثبت، مجرد أن النبي لم يفعله كثير من أشياء النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، هل نستفيد منها أنها مكروهة؟ هذا من أين نستفيده؟ لعل مراد هذا شنه الشهيد الثاني، واضح. يقول وحمل على أنه لم ينهى عنه لفظا، وإلا فقد روي عنه عليه السلام أن رسول الله لم يفعله، لكن لم يفعله لأنه منهي عنه من قبل الله تبارك وتعالى، ولو علمه الكراهة ما من إذن نستفيده. وحمل فعل الصادق على بيان جوازه. وكذا يكره التربع حالته، حالة أكل تناول الطعام، وكذا يكره التربع حالته يعني الأكل، بل في جميع الأحوال، عاد في شرب في أكل، التربع مو مطلوب أصلا، التربع مو مطلوب، جلساتي أنا قاعد فيه ترى ذي مكروهة. قال أمير المؤمن عليه السلام إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد، هذا جلسة العبد، واضح الفكرة. بعد
ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى ويتربع،
فإنها جلسة يبغضها الله. هذا جلسة فإلها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها، وكذا يكره التملي من الأكل. قال الصادق عليه السلام: إن البطن يطغى من أكله، وأقرب ما يكون العبد من الله تعالى إذا خف بطنه، وأبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه. وربما كان الإفراط في التملي حراما، أحيانا يكون حرام إذا أدى إلى الضرر، فإن الأكل على الشبع يورث البرص، وامتلاء المعدة رأس الداء. أقول منين ربما كان الإفراط في التملي حال إذا أدى إلى الضرر، أي ضرر هو عندنا حرام أو ضرر المؤدي للهلاك، ما أدري أي ضرر يقصد هو مطلق الضرر. الآن لو واحد كل يوم يقولون يأكل 40-50 تمر قد يصاب بالسودة، هذه يقال له حرام، مجرد الضرر في حد ذاته لا يوجد حرام. أنا مثلا أنا من أمشي 10 كيلو تورمت القدم تعبت واجد صار في ضرر، هذا الضرر حرام؟ هذا لا، ما يلزم أنه ما فعله الإمام الحسن، ما فعله 25 سنة الإمام الحسن يحج على تورمت قدم، هذا حرام يعني؟ عرفت شلون؟ ما عندنا احنا النظر مطلق الضرر حرام، انما الضرر المؤدي الى الهلاك او ليش او قريب منه ممكن، اما مطلق الضرر ما في. على كل حال، وربما كان الافراط في التملي حراما اذا ادى الى الضرر، فان الاكل على الشبع يورث البرص. مو دائما يورث البرص، يورث يعني على نحو العلة التامة أو على نحو العلة الناقصة. لا، على نحو العلة الناقصة وليس على نحو العلة التامة، يعني مو دائما الشبع يورث البرص، بل اللي احنا نشوفه ما يورث البرص. عرفت شلون؟ وامتلاء المعدة رأس الداء، والأكل على الشبع وباليسار اختيارا مكروهان، وقد تقدم. والأكل على الشبع، شبعان تروح تأكل مكروه، وباليد اليسرى تأكل مكروه. ليش أكد الكلام؟ هو جاي والأكل على الشبع، هو توا قايل وكذا يكره التملي من الأكل، أكو فرق بين التملي والشبع؟ قال إيه، في ربما يشير لهذا الفرق. قال: والجمع بين كراهة الامتلاء وكراهة الشبع تأكيد للنهي عن كل منهما بخصوص في الأخبار. في الأخبار عندنا يكره الشبع وعندنا يكره التملي، موجود. قالت في روايات يكره التملي، وقالت في روايات يكره الشبع. ها، أو يكون الامتلاء أقوى، لعلي يقول الامتلاء أشد من كلمة الشبع، لأن الشبع ربما ما يصير بامتلاء. إيش معنى الشبع؟ الشبع أني أنا أحصل عندي إحساس أني أنا مكتفي بالطعام، هذا معنى الشبع. مو لازم، لعله لا يوجد، ما يتحقق عنوان الامتلاء. عرفت شلون؟ أو يكون الامتلاء أقوى ومن ثم أردفه بالتحريم على وجه، على وجه، ومن ثم اردفه، يقول لعله الشبع ما يصل الى حد الامتلاء، قد يوصل وقد ما يوصل. عرفت شلون؟ ومن ثم اردفه، يعني اردف كراهه التملي من الاكل، ايش اردفه والحقه؟ اردفه والحقه بكراهه الاكل على الشبع. عرفت شلون؟ ها، بالتحريم على وجه، ومن ثم اردفه بالتحريم على وجه، يعني نحو الافراط، لان التملي قلت لك ما مو حرام، مكروه، لكن اذا كان على وجه الافراط بحيث يؤدي الى الضرر قال بحرمته. دون الشبع، ويمكن أن يكون بينهما، يعني بين الامتلاء والشبع، عموم وخصوص من واجب تحقق الشبع خاصة بانصراف. يقول شو الفرق؟ يقول الفرق بين الامتلاء، رجاء الالتفات، النسبة المنطقية ما بين الامتلاء والشبع نسبة العموم والخصوص من واجب، يعني في مادة افتراق وفي مادة، ها، شنو هي مادة الافتراق؟ أن يتحقق الشبع فقط لوحده من دون ما يتحقق امتلاء. يقول: كما لو أحس أن شبعان مع أنه مو ممتلي، هذا يتحقق الشبع لوحده. لاحظ، يقول: ويمكن أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه بتحقق الشبع خاصة، يعني دون الامتلاء. شو يحصل؟ يتحقق الشبع الحالة بانصراف نفسه وانصراف شهوته عن الأكل، وإن لم يمتلئ بطنه من الطعام، هذا يصير شبع، هذا لا يقال له امتلاء. ليش؟ انصرفت شهوته عن الأكل. يقول لك: هل يكفيني؟ هل يكفيني؟ هذا نسميه شبع، ذا مع أنه ما امتلأ من الطعام. واضح؟ هذا مادة افتراق الشبع عن الامتلاء. زين، شلون يتحقق الامتلاء لوحده خاصة دون أن يكون معه الشبع؟ قال: والامتلاء، بتحقق الامتلاء دونه ودون الشبع، بأن يمتلئ بطنه ويبقى له شهوة عليه. هذا شو يسمونه؟ يقول هذا امتلاء لكن ما شبع. زين، ومتى يجتمعون؟ يقولوا يجتمعون فيما إذا امتلأ وانصرفت شهوته عن الطعام، حينئذ هل امتلأ بطنه من الأكل كان 5 كيلو وفي نفس الوقت شنو؟ شهوته انصرفت، قال بعد ما لي أكل، ما لي نفس، هذا شنو؟ تحقق الامتلاء وتحقق الشبع. هذا انتم تعرفون العموم الخصوص, العموم الخصوص من واضح بعد في المنطق. هذا اذا كان الاكل صحيحا, هذا يعني شنو؟ هذا حصول النسبة المذكورة بين امتلاء والشبع إذا كان الأكل صحيحا. أما المريض ونحوه فيمكن انصراف شهوته عن الطعام. يقول احنا نقول يجتمع الامتلاء والشبع, ما وين في الإنسان الصحيح اللي مو مريض؟ وإلا إذا كان مريض قد ما يجتمع وياه. ليش؟ قد يمتلي بطنه لكن مستحيل يجتمع وياه شبع. ليش؟ لأن مو يحصل شبع لكن ما يحصل مثلا شنو, ما يحصل امتلاء مثلا, أو يحصل امتلاء يعني أبي أقول شهوته منصرفة من أصل. واضح الفكرة؟ ما يريد يأكل أصلا. واضح الفكرة؟ يقول فيمكن انصرف شهوته عن الطعام ولا يصدق عليه أنه ولا يصدق عليه أنه حينئذ شبعان, لأنه ما كان حتى نقول بعدين انصرفت شهوته. واضح؟ كما لا يخفى ويؤيد ما ذكرناه من الفرق ما روي من قوله صلى الله عليه وآله عن معاوية لعنه الله لا أشبع الله له بطنه. لا أشبع الله له بطنه يعني ما ذاش اسمه, يعني ما امتلأ بطنه, لا امتلأ بطنه كال 30-40 كيلو وتتمدد معدته في الروايات. إنما شنه؟ إنما يبي يقول أنا ما شبع والله ما شبعت ولكن كلت أسناني, يعني شنو؟ شهوتي ما زالت باقية, ما يشبع, يأكل استثقل لكن نفسه ما زالت باقية, يعني لم يفرح بالطعام. فدعاء. ولذلك نحن نرد على السنة لبعضهم يقول هذه فضيلة لا يشبع الله له بطنه, يعني يبقى زاهدا في الحياة. شوف المغالطات من قبل الأمويين والمروانيين أن يقول لهم الشبع يعني أنه ما يقدر يفرح بالأكل بحيث ما تنصرف شهوته طول الوقت, يبي يبي يعني يقوم من المائدة وهو مقهور في نفسه, يرى أنه منقصة في العيش عنده. يقول لك أنا ما شبع, مو ما امتلأ, امتلأ كان 50 كيلو لكنه شنو؟ ما شبع. مع أن امتلاءه ممكن. شفت إيش قال؟ يقول ويؤيد ما ذكرناه من الفرق بين الامتلاء والشبع ما روي من قوله صلى الله عليه وآله عن معاوية لا أشبع الله له بطنه مع أن امتلاءه ممكن. الشهيد الثاني, الشهيد الأول من أهل الولاية والبراءة, لا بد يشيرون إلى إشارات, وقتلوا لأجل ولاية, وقتل لأجل ولايتهم وبراءتهم. ولو تذكرون قصصهم لهم قصص كثيرة في هالسوالف. مع أن امتلاءه ممكن وما روي عنه أنه كان يأكل بعد ذلك ما يأكل ثم يقول ما شبعت ولكن عييت. أم هذا عييت, يقول تعبت أسناني, كلت أسناني, تعبت يعني أسناني, لكن شبع ما حصل مع أنه امتلأ كثيرا. ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات. خمرا وغيره أو الفقع لقول النبي صلى الله عليه وآله ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر. وفي خبر آخر طائعة وباقي المسكرات بحكمه, بحكم الخمر. وفي بعض الأخبار تسمية المسكرات اسم باسم خمر. وكذا الفقع, الفقع استصغرت في الروايات خمرة استصغرها الناس, فبالنتيجة المسكرات كالخمر والخمر كبقية المسكرات, لا يجوز أن يجلس على مائدة فيها شيء من المسكرات. وكذلك الفقع, أصل المسكرات في الروايات يسمونها خمر, وعندنا شنو؟ الفقع بوضوح عندنا بعد, إيه خمرات استصغرها الناس. إنزين وباقي المحرمات, يقول لك نفس الحكاية, وباقي المحرمات ما يجوز تجلس على مائدة ها فيها من المحرمات شيء, يعني شنو؟ حتى مثل الغيبة, يقول حتى مثل الغيبة ما يجوز تجلس عليها. وباقي المحرمات حتى غيبة المؤمن على المائدة ونحوها يمكن إلحاقها بها, وباقي المحرمات يمكن إلحاقها بها يعني بالمسكرات وبالخمر, كما ذهب إليه العلامة لمشاركتها لها, مشاركة المحرمات للخمر والمسكرات في معصية الله تعالى ولما في القيام عنها من النهي عن المنكر, فإنه يقتضي الإعراض عن فاعله. عرفت شلون؟ يعني بالنتيجة إذا صارت في محرمات على المائدة نقول لك إحنا الشرع نقول لك قام, لأن هذا مصداق من مصادق النهي عن المنكر, فأنت بنهيك بقيامك ها تعرض عن الفاعل, فإذا عرضت على الفاعل صار مصداق من مصادق النهي عن المنكر, فإنه يقتضي الإعراض عن فاعله وهو ضرب من النهي الواجب, يعني نوع من النهي الواجب, القيام نوع من النهي الواجب. وحرم ابن أدريس الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه، ولا ريب أنه أحوط. زين، النهي وأما النهي بالقيام يعني النهي عن الجلوس، بأن يقول لك قام لا تقعد على المائدة، زين يعني شنو؟ قال وأما النهي بالقيام، نهي عن الجلوس بالقيام، يقول لك قم عن المائدة التي فيها حرام، فإنما يتم مع تجويزه التأثير به واجتماع باقي الشروط ووجوب حينئذ من هذه الحيثية حسن، إلا أن أثبت الحكم مطلقا مشكل، إذ لا يتم وجوب الإنكار مطلقا، فلا يحرم الأكل مطلقا ويحق غير المنصوص به قياس. رجاء الالتفات، مطلب لطيف أثاره الشيء الثاني، التفتوا له. يقول إحنا لما نقول يجب عليك أيها الآكل في مائدة يوجد فيها حرام من المحرمات، مسكر، خامر، أو غيبة، أو نميمة، نقول له قام، قام حتى لو ما يأثر قيامه، معلوم من شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جواز التأثير. يعني أنا أحتمل أن قيامي والإعراض عن اللي يفعلون هذه المعصية، قيامي عن المائدة يؤثر فيهم، أما إذا ما يأثر فيهم شلون؟ هم واجب علي القيام. قال ابن إدريس يجب القيام، كلام مطلق. وهو الشهيد الثاني يقول يا جماعة الخير إذا ما يأثر القيام، هذا النهي مو واجب أقوم، لأنه من باب النهي عن المنكر، أنا شلون يجب علي أقوم مدام أني ما يأثر قيامي فيهم ويردعهم، ما يردعهم، ما يردعهم عن المصير. قال يجي واحد يشكل عليك أيها الشهيد الثاني، يقول اشكل علي، خلنا نشوف اشكالك، أينك عن الخمر؟ مطلق الرواية تقول قم، أثر ولا ما أثر، قم. قال يا أبويا قياس غير المنصوص بالمنصوص هذا مو صحيح. واضح الفكرة، هذا في الروايات في الخمر والمسكرات ما يخالف، أما غيره مثل غيبة ما غيبة وأعرف ما يأثر بعد لازم أقوم، هذا منين جبته؟ ليش تقيس على الخمر؟ هل قياس ليس من شرعنا؟ واضح المطلب، واضح الإشكال إن شاء الله. نعم. لذا قال وأما النهي، بقرأ من أوله، وأما النهي عن الجلوس بالقيام، النهي بالقيام عن المائدة، فإنما يتم مع تجويزه التأثير به، يعني يحتمل القائم اللي يبي يقوم يحتمل أنه يؤثر قيامه في النهي عن المنكر، واجتماع باقي الشروط، لازم بقية شروط، عالم بالمنكر وإلى آخر، بالغ، عاقل، إلى آخر الشروط الأمر مرهون على المنكر، ووجوب حينئذ من هذه الحيثية، يعني النهي منكر عن المنكر، إذا كان عن المنكر رابط تتحقق الشروط، ووجوبه وجوب القيام حينئذ من هذه الحيثية حسن من حيث أن فيه تأثير، إلا أن أثبات الحكم مطلقا حتى في صورة عدم التأثير نقول يجب أن تقوم عن المائدة، ذمنين مشكل هذا الحكم، إلا أن أثبات الحكم مطلقا حتى مع عدم جواز التأثير مشكل، إذ لا يتم وجوب الإنكار مطلقا، يتم الإنكار إذا تحقق الشروط ويؤثر، أما بعد شلون يعني متى يجب الإنكار غير إذا صار يؤثر، فلا يحرم الأكل مطلقا. قال يجي واحد يقول زين وينك عن الخمر؟ هذا روايات الخمر قالت لا تقعد فيها، ما قالت أثر ولا ما يأثر، قال صحيح، لكن ها وإلحاق غير المنصوص به بالمنصوص اللي هو مثل الخمر قياس، ولا فرق بين وضع المحرم أو فعله أو فعله على المائدة في ابتدائها واستدامتها. يقول أحيانا ما في فرق، الخمر حطه من أول ما افتحوا المائدة، حطه المائدة السفرة، وبين حطه في الوسط الوجوب القيام يجب أن تقوم، ما نفرض الحين ما حطه، بعدها ربع ساعة حطوا على المائدة، إذا وضع على المائدة يجب أن تقوم، واضح؟ ولا فرق بين وضع المحرم أو فعله على المائدة في ابتدائه واستدامته، فما تعرض المحرم في الأثناء واجب القيام حينئذ، كما أنه لو كان ابتداء، لو كان الخمر محطوه في أول ذي ها، ولو كان ابتداء حرم الجلوس عليها وابتداء الأكل منها، والأقوى أن كل واحد من الأكل منها والجلوس عليه محرم برأسه وإن انفك عن الآخر. هذا من اللطائف، يبي يختم هذا البحث بهذه اللطيفة، يقول ترى أحب أقول لك فرق بين أن نقول يحرم عليك الأكل من المحرم وبين أن نقول يحرم الجلوس عليك في مائدة فيها خمر. قد نقول لك يحرم الجلوس مع أنك ما تأكل، وقد نقول لك يحرم عليك الأكل لكنك ما تجلس، ما في فرق، يعني ما في ملازمة بينهما. تارة أن أقول يحرم الأكل لكن ما يحرم الجلوس، عرفت شلون؟ ومرة نقول لك يعني ما في ملازمة بالنتيجة، هذا حرام وهذا حرام. ومرة أحيانا نقول لك يحرم عليك الجلوس في المائدة، الجلوس في المائدة، لكن أصل الأكل مو محرم، لأن ما في شيء محرم أكله، لكن الجلوس فيها حرام. ليش؟ لأن فيها غيبة ومعصية. واضح الفكرة؟ ولا قلنا كل واحدة من الأكل منها وإن لم يجلس عليها اكتب، وإن لم يجلس عليها، والجلوس عليها اكتب، وإن لم يأكل عليها يأكل، وإن لم يأكل منها اكتب، وإن لم يأكل منها، والجلوس عليها وإن لم يأكل منها محرم برأسه وإن انفك عن الآخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.